الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الغابن إذا تصرف فمرة تصرفه بالنقيصة ومرة بالزيادة ومرة بالامتزاج. أما النقيصة فقد مضى الحديث، وأما الزيادة فهي على شكلين، وإن كانت أكثر من شكلين كما عمليا قلت لا أشتر، لكن الشكل يبين شكل. مرة الزيادة حكمية أحضر، وتقدم الحديث عنها بالأمس. ومرة تكون عينية محضة من دون زيادة قيمة حكمية. درسنا الجديد من الآن، فإذا كانت الزيادة عينية محضة مثل ما كما إذا كان المبيع أرضا أو الثمن أرضا، ثمن كان أرضا، وغرسها البائع، هذا الغرس زيادة زيادة عين وزيادة عينية فقط، أما حكمية لا، قيمة الأرض لا ترتفع حتى تكون زيادة حكمية، وإنما فقط العين زادت. بعدما كانت أرض فقط العين، الآن صارت أرض وأرض وغرس. السؤال الذي يريد نطرحه يا أخي، هذا بعد أن يفسخ المشتري ويأخذ الأرض، هل له الحق في أن يقلع الغرس من دون أرش؟ عليكم السلام. مقصود من الأرش يعني قيمة نقص كم شنو؟ قيمة نقص الغرس، لا تقول الأرض، يعني الغرس هو يقلع الذي للبائع ويدفع، يقول له اذهب بغرس الأرض، ذهبوا بعد ما علم احنا يضمن الأرش، أرش الأرض. فهل هذا المشتري مسلط على قلع الغرس من دون أرش؟ هذا أول، هذا الاحتمال الأول. عليكم السلام. أو أنه ليس له سلطنة على قلعه ولو مع الأرش، هذا احتمال اثنين. أو له السلطنة بقيد الأرش، هذا احتمال ثالث. أكثر من هذه الاحتمالات الثلاثة ما موجود في البيت. نظركم الشريف يساعد على أي احتمال من هذه السؤال. لا تنسوا يا أخي، أكرر السؤال، لو كانت الزيادة عينية فقط كالغرس، يعني البائع كان الثمن أرض وغرسها البائع بعد أن أخذها، سؤالنا هذا أنه بعد أن يفسخ المشتري ويأخذ الأرض ويجد فيها غرسا، هل هو مسلط على قلعه من دون أرش، من دون قيمة الغرس يعني قيمة النقص، أو ليس بمسلط أبدا، أو مسلط بقيد الأرش؟ هذه احتمالات ثلاثة. أما الاحتمال الأول يعني مسلط ولا حاجة إلى الأرش، فذلك لوجهين. الوجه الأول أن يقال بأن البايع غرس ونصب الغرس في نصب الغرس بيده، نصبه غرسه، لكن ما معنى النصب هنا؟ عليكم السلام. هنا النصب معناه جعل الغرس في أرض الغير، لأن الأرض الآن للغير للمشتري،
فلا يستحق أن يكون الغصب منصوبا.
فما دام لا يستحق هذا البائع أن يكون الغرس منصوبا، إذن أنا أقلعه، أقول له خذ هذا الغرس.
يقول لي شيخنا لماذا تفعل هكذا؟ أما تخاف الله عز وجل حيث أني غرسته نصبته فأنا أستحق صفة النصب؟
أقول له ما معنى النصب؟ جعل الغرس في أرضا لغيره، وما دام في أرض لغيرك فكيف تستحق النصب؟ أنت لا تستحق النصب، إذن خذ الزرعة خذ الغرس. ثم أقول له أنت حالك حال من تعرف؟ أتكلم معه، أقول له حالك حال إنسان يشتري دار ورأى في الدار مروحة ورأى في الدار فرشة، وكان هذا الفرش ما دام موجود في هذه الدار ثمنه مرتفع، لأنه سبحان الله هذا الفرش بقدر هذه الغرفة بحيث لا يوجد له مكان آخر في الدنيا. إذا تفتش ما موجود مثل أسر الفرش، طول الفرش كان مثلا ماذا 60-70-80-100 متر مثلا، هاي غرفة يا أخي شو يسمونه، هاي غرفة اللي قولها 100 متر مثلا، على اي بهذا القدر مثلا، لا اكثر ولا لا اكثر ولا اقل، فلعله يجيب لي غرفه 120، وما يبي 120 غرفه هذا الفرش لا ينفع.
هل مقصود انه لو اشتريت دارا وكان فيها فرش للبائع ما دام موجود هنا قيمته راقيه، اذا اخرج قيمته منخفضه، هذا المشتري له حق في ان له حق في أن له في حق في أن يطبق هذا الشيء يسمونه الفرش، ويقول للحمامين تعالوا وسلموه إلى البائع، له الحق في ذلك، لأن هذا الفرش وإن كان قيمته ما دام في هذه الدار مرتفعة هذا الفرش، لكنه نصبه هنا لا يستحقه هذا البائع، إذا الدار صارت لغيرك أيها البائع صارت للمشتري، فلا تستحق صفة تواجد هذا الفرش في هذه الغرفة، صفة نصب هذا الفرش في هذه الغرفة، فإذا لا تستحق إذا لي الحق في إخراجه وإن نقصت القيمة. هنا أيضا كذلك، هنا صفة النصب لا يملكها البائع. لماذا لا يملكها؟ لأن النصب معناه وجود الغرس في أرض صارت للمشتري، وما دام الأرض صارت ملكا للمشتري فصفة نصب الغرس فيها لا يستحق البائع، فالمشتري حق في قلع هذا لأنه لا يستحق صفة النصب هذا البائع. نظير من اشترى دارا فيها فرش للبائع لو اخرج نقصت قيمته، هل للمشتري الحق في اخراجه؟ نعم، لان نصب الفرش في هذه الغرفة معنى وجود الفرش في دار الغير، وما دامت الدار دار للغير صارت اذا لا يستحق هذا البائع وجود الفرش فيها، وللمشتري الحق في اخراج هذا الفرش وان نقصت. هذا الدليل الأول على أن المشتري له الحق في أن يقلع الغرس وإن نقصت القيمة وليس عليه ضمان، نظير الفرش تمام السنة. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على أن البائع على أن المشتري له الحق في قلع الغرس وإن نقصت القيمة أن يقال أنت أقدمت على الضرر يا أيها يا أيها المنع يا أيها الباء، لأنك تعلم أن هذا البيع غبني أم لا،
والبائع يعلم أن البيع غبني
فيعلم أن البيع متزلزل، وإذا متزلزل يعني يعلم أن من المحتمل في يوم من الأيام يتراجع مشتري عن البيع، ومع ذلك غرست الغرس في الثمن في الارض التي هي ثمن. فاذا انت اقدمت بنفسك بارادتك بطيب نفسك اقدمت على الضرر، فما دام اقدمت على الضرر اذا على هذا الاساس كيف يضمن لك المشتري نقص نقص نقص، وكيف تستحق ان يبقى هذا الغرس في هذه الارض مع انك بنفسك قد اقدمت على هذا الضرر. هذان وجهان على ان المشتري له الحق في قلع الغرس وان نقصت القيمه بلا ضمان قيمه هذا النقص الحادث في هذا الغرس. وطبق العباره يا ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس، يعني من دون زيادة محضا، يعني من دون أن تكون عينية وحكمية، عينية وحكمية مثلت بصفغ الدار. ففي تسلطي المغبون على القلع بلا أرش، هذا الاحتمال الأول، كما اختاره في المختلف في أي بلدات حسب راجع إن شاء الله كتاب المختلف إذا صار خرج إن شاء الله تعالى اقترب، كما اختاره في المقتل في باب الشبهة، هو عدم تسلطه عليه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ولو مع الأب ليس بمطلق، كما عليه المشهور. مشهور هذا رأيهم، لكن وين رأيهم هذا؟ إذا كانت الأرض من الأول مغروسة، إذا فرض أو العفو، إذا فرض أنه المشتري اشترى، هكذا المشهور قال، اشترى ارضا غرسها ثم ولم يدفع ثمنها بعد، ثم صار مفلسا. اذا صار الانسان مفلس الحاكم الشرعي يحجر على امواله، فتؤخذ ماذا؟ الاموال. من جملة الاموال التي تؤخذ ماذا؟ إذا لم يدفع الثمن والأرض نفسها موجودة، يأتي البايع بسرعة يقول أرضي 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 أرضي، لم يأخذ الثمن، يأخذ نفس الأرض ولا يضرب معه الغرماء شيئا، لأن أين الأرض موجودة يأخذها، لكن بما أن فيها غرس هل يقلع هذا الغرس الذي غرسه قالوا لا، الذي غرسه المشتري قالوا لا، ولو مع الأرض لا يكون مسلطا. هكذا قال المشهور، سمع المشهور فيما إذا رجع بايع الأرض المغروسة، يعني وباع أرضا على المشتري غرسها المشتري من دون أن يبع ثمن الأرض، ثم صار المشتري مفلس يأخذ البايع الأرض لكن الغرس لا يقلع. فيما إذا رجع بايع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري، هذا الاحتمال الثاني، أو تسلطه عليه يعني على القلع مع الأرشي، على الاحتمال الثالث، كما اختاره في المسالك هنا. هنا يعني ماذا هنا؟ يعني في مسألة خيار الغبن، وقيل به في الشفعة والعارية أيضا ذكروا هذا المعنى. يا أخي وجوه، وجوه من عرام الشيطير مبتدأ مؤخر، يعني في تسلط المغبون على القلع أو عدم تسلط أو تسلط مع الأرض وجوه. أما وجه الاحتمال الأول يعني تسلط من دون أرشين، قلت الاحتمال الاول له توجيهان. توجيه الاول هو ان صفة النص ليست شيئا يظنها المشتري، لان قلنا معنى نصف عن وجود الغرس ارض للغير، وجود الغرس ارض للغير لا يستحقه المشتري، فاذا لا يستحقه فيمكن للمشتري ان يقلع هذا الغرس. لذلك يقول قرية في اخراجها مطالب من العبارة بل شيء صعب كما كان، من ان صفة كونه منصوبا المستثمة لزيادة قيمة الغرس، ما دام منصوب قيمته مرتفعة يقول يعني تضرر الغرس ونقصت قيمته، لكن هذا صفة النص ما هي؟ هل يستحقها البايع؟ لا لا لا. لماذا؟ لأنها هذه صفة النص إنما هي عبارة عن كون هذا الغرس في مكانه، ذلك المكان صار للمشتري مثل الغرس، فلا حق للغرس. كما قلنا نظيرة باع أرضا مشغولة بماله، باع للبائع أرضا هذه الدار مشغولة بماله بهذا الفرش الذي هو وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة، هذا الفرش ما دام هنا موجود هذه القيمة، إذا أخرجت نقصت القيمة للمشتري الحق في إخراج. نعم ثم نعم ثم نعم بلا ورا ما غدنا كذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لجواز القلع بلا عرش أن يقال هو البايع أقدم على الضبط، تعلم مغبون، تعلم البيع متجنجل، تعلم سوف يرجع المشتري من المحتمل، مع ذلك أقدمت بنفسك. مضافا إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة هكذا ذكرت. قال من أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه، لأنه هو أقدم. أنا عبارتي كانت في الشرح أوضح، مقصود هو أرى يعني أقدم على الضرق. من أن الفائت، ماذا هو الفائت؟ تقدر تقول الفائت ما هو؟ النقص، نقص الغاز، هذا الذي فات بسبب القلع. هذا حدث، هذا النقص ماذا؟ في محل معرض ماذا؟ للزوال. لم إذا لم يجب تدارك ماذا؟ هذا النقص. لو كان يبدل كلمة الفائت بالغاز كان أولى، موتي يعني أنسب بقوله لما حدث في محل معرض للزوال، فإن قول لما حدث في محل معرض للزوال تناسب مع الغاز أشد من تناسب مع النقص. موتي ولا يو أنا مش تبه ما أدري. يلا يا أخي مطلب واضح، بس قلنا مضمون هذا كأنه أقدم بنفسه على الضرر، فلا يكون حينئذ هذا ضرر مضمون له. ومن أن الغرس، الآن جئنا إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ما هو؟ ليس للمشتري الحق في أن يسمونه في أن بني يقلع الغرس أبدا ولو مع الغرس، وذلك لوجهين أيضا. الوجه الأول أن يقال بأنه قياس موردنا على مسألة الفرش في غير محله أبدا قياس مع ماذا يسمونه؟ الفارق. لماذا؟ لأن الفرش حينما يخرج من الدار هو يعني شنو هو؟ يعني هو ذلك الفرش، إلا أنه تغير فقط المكان، أما الفرش هو ذلك الفرش. فإذا الفرش هو ذلك الفرش والتغير فقط وفقط فقط وفقط فقط وفقط في المكان، نقول وجود في هذا المكان لا يستحقه من؟ البايع. فيمكن للمشتري يخرج الفرش من هذا المكان، وهذا بخلافه في مورده، فإن الغرس إذا قلع بعد غرسه، إذا قلع وطرح على الأرض هل هو أو هو غيره؟ سيقول هو غيره، فإنه الآن لما يقلع هذا في الحقيقة ليس غرس، وإنما هذا شيء يسمونه خشب أو ما أدري شنو، خشب مثلا غرس، بعد ليس غرس، هذا ليس غرس يا أخي، ليس غرس، هذا الشيء مباين. فإذا شيء مباين إذن على هذا الأساس أنت أعطني مالي، لا تعطني أيها المشتري شيئا مغاير لمالي. في مسألة الفرش إذا أخرجت قلت للحمامين تعال أيها الحمالون وارفعوا الفرش، بس أعطيتني عين مالي. أما في مسألة الغسل لم تدفع لي عين مالي، هذا شيء آخر، وأنا استحق مالي، فكيف تقلع؟ إذا قلعت لم تعطني مالي، أعطيتني شيئا غير مالي. كلام لطيف لا بأس به، لكن مالي كلام لطيف لا بأس به إذا تم أنه مال مغايرك على يعني. هذا الوجه الأول. وجه الثاني لعدم جواز القلع أن يقال بأنه عندنا حديث يقول لا حق لعرق ظالم أو لعرق ظالم، كلاهما يقرأ بكلا الوجهين. خيار الأنسب الخيار لك يا أخي، مفهومه ماذا؟ عرق غير الظالم له حق، وهذا ليس بظالم، لما غرس الغرس في الأرض ليس بظالم، لأنه صدر من أهله وقع في محله، الأرض ملكه، وإن كان غابل الأرض أرض كيف ناصر. فإذا على هذا الأساس فله الحق حينئذ بمقتضى هذا الحديث، فكيف حينئذ قلعه؟ الذي يجوز قلعه هو عرق الظالم، عروق الظالم، جذور الظالم، غرس الظالم، اما هذا ليس بظالم. فهو مقتضى الحديث لا يجوز، طبق العباره. لذلك يقول: ومن ان هذا الوجه الاحتمال الثاني يوجه بتوجيهين، الوجه الاول هذا: ومن ان الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير، مال مغاير للمقلوع عرفا، وليس كالمتاع الموضوع، وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يقيس على مسألة الفرش، مسألة الفرش الموجود في الشيخ رضوان الله عليه قال: ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال، هذا لا تتذكرون مثل ما قدم فيما سبق كلمة المثمن فيما سبق، قلنا ليس بمن المناسب، مناسب يعبر بتعبير ماذا جامع، لأن الغابن ليس دائما هو سبولا، هو مناسب استعلان لتعبير الشيخ، ليس الغابن دائما هو المشتري، قد يكون هو المشتري، قد يكون هو البائع، وعادة يفرض ماذا هو البائع، فكان المناسب يقول بدل المشتري البائع، ولا أقل كلمة جامعة عن البائع وعن المشتري، لا يخصص في من بالمشتري لي وخلاف الغالب، هنا تحليق لا بد وأن تعلقها. مال مغاير المطلوع عرفا وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المتاع، هذا يا أخي الوجه الأول. الوجه الثاني: دليل ثاني مضافا إلى مفهوم، مفهوم مفهوم قوله عليه صلى الله عليه وآله: ليس لعرق ظالم أو لعرق ظالم حق أو من حق. فإذا على هذا الأساس ما يجوز قلع بمقتضى المفهوم، فيكون كما لو باع الأرض المغروسة، يعني إذا ما يجوز قلع كما لو فرض على أن هذا البائع حينما بالي 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 لو فرض على أنه باع أرضا له ومغروسة قبل البيع، هذا بالاتفاق يقولون إذا مغروسة قبل البيع، بالاتفاق إذا مغروسة قبل البيع ما يجوز للمشتري، إذا مغروسة قبل البيع خلعت، فموردنا هذا الغرس بعد البيع من قبل هذا البائع كالغرس نقول قبل البيع حاله لا يجوز قلعه. ومن أن الغرس، الآن نأتي إلى الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث ما هو؟ أنه يجوز القلع لكن مع الأرش. إذن هذا الاحتمال فيه دعويان: أولا جواز القلع، ثانيا ضمان النقص. أما جواز القلع دليله نقول أحدث هذا البايع أحدث الغرس في ملك متزلزل فهو قد أقدمه على الضرر، لماذا غرست في هذا الأرض الذي بيعها متزلزل؟ ولا دليل بعد الغرس على أنك تستحق، لو فسخ المشتري لا دليل على أنك تستحق ما دام حصل الفسخ، لا دليل أنه تستحق كمل إبقاء هذا الغرس. لعل قائلا منكم يقول، لعل قائلا منكم يقول، لعل قائلا منكم يقول، يقول شيخنا بالأمس قرأنا أن البائع لو آجر الدار لمدة سنتين وفسخ المشتري قبل انتهاء السنتين، ماذا قلنا إذا تذكرون؟ قلنا لا يستحق المشتري أجرة المثل لبقية السنتين، وإجارة البائع تكون صحيحة لازمة. لماذا في هذا اليوم لا نقول نفس تلك المقالة؟ نقول إذا غرس البائع بدل آجر نقول غرس، إذا غرس البائع فغرس يكون في هذا الأرض صحيح لازم لا يجوز قلعه. سبب التفرقة بين الإجارة وبين الغرس ما هو؟
نقول سبب الفرقة أنه في الإجارة أمس قلنا من ملك شيئا ولو لحظة ملك المنفعة إلى الأبد،
فهذا البائع لما ملك الأرض ملك منافع إلى يوم القيامة، فيحق له أن ينتفع بهذه منافع،
وقد انتفع بها لمدة سنتين بسبب إجارة، فلا يمكن للمشتري أن يبطل هذه الإجارة أو يطالب بأجرة مثل لهذه المدة، وهذا بخلافه في الغرس، فإن هذا البائع غرس الأرض غرس الغرس في مكان هو لغيره، فإذا كان المكان ماذا لغيره، فإذا على هذا الأساس يجوز قلعة، يعني مكان لغيره،
بل صفة النصب يستحقها دون النصب في هذا المكان. أصل النصب نعم، لكن كون في هذا مطلب دقيق كلام،
هذا مطلب دقيق ترى، التفتوا له.
يعني الغارس حينما هذا البائع حينما غرسه هو ماذا فعل؟
فعل فعلتين، فعلين،
نصب الزرع هذا واحد، نصب الغرس هذا واحد، ونصبه في أرض غير هذا فيه الذي لا يستحقه أي كلا هذين الأمرين أو واحد من هذين الأمرين بنظركم الشريف، الأمر الثاني لا يستحقه، يعني كون في أرض الغير لا يستحقه، لذلك يجوز قلعه. أما أصل صفة كون منصوب
هذا يستحقه، وإذا يستحقه فيجب على المشتري ضمان أرش هذه الصفة التي يستحقها، وبهذا أثبتنا وجهنا الدعوة الثانية. وقفت يا أخي من الأول، وقفت يا أخي
في هذا الحكام لنا دعوة، يعني الأولى على أنه ماذا يجوز القتل، والثانية أنه معلاش. أما جواز القلع فباعتبار أحدثه في ملك متججل في مكان للغير، ولا دليل على أنه بعد أن أحدثه في مكان غير يستحق أن يطيع فيه. ثم استعرضنا إشكال وجواب، من خلال الإشكال والجواب يتضح ماذا؟ توجيه الدعوة، يتضح توجيه الدعوة الثاني. من خلال الإشكال والجواب يتضح توجيه الدعوة الثاني. ومع الأسف الشيخ رضوان الله عليه لم يذكر بالصراحة على نحو الصراحة توجيه الدعوة الثانية، لم يقل لنا أيها الطالب خذ هذا توجيه الدعوة، وإنما ذكر إشكال جواب، نحن بل اقتبسنا منه أنه هذا هو توجيه للدعوة الثانية. إشكال وجواب ماذا؟ إن قلت كيف في مسألة الإجارة لو كان البائع قد آجر الأرض المشتري لا يحق له فسخ الإجارة ولا يحق له المطالبة بأجرة المدة المتبقاة، في عرضة كذلك فلنقل لو غرس البائع لا يحق للمشتري أن يطالب بالقلع هذا الغرس، يقلع هذا الغرس. أجبنا قلنا يوجد فرق بينهم، هناك البائع ملك الأرض لحظة إذا ملك منفعتها إلى الأرض فله الحق في أن يستوفي المنفعة إلى الأبد، لكنه استوفاها لمدة سنتين، فحينئذ
الإجارة تكون صحيحة لازمة ولا يحق للمشترط مطالب بأجرة المثل عن هذه المدة المتبقى. أما بالنسبة إلى الغرس نصبه في أرض هي للغير، فما دام في أرض للغير إذن يحق للمشتري قلع ذلك الغرس، لكن من اللازم أن يدفع الأرش. كيف؟ ليش؟ توجيه الدعوة الثانية، لأجل أن المبايع حينما غرس الغرس أحدث صفتين، جعل الغرس منصوبا وجعله منصوبا في أرض غيري الذي لا يستحقه البائع والثاني، فلأجل أن البائع لا يستحق الثاني يجوز مشترطا. أما الأول أصل صفة المنصوبية، كلام دقيق يا أخي، هذا كلام دقيق ما أدري تقليه وما تقبله. أما أصل صفة المنصوبية يستحقها البائع، فلذلك يجب على المشتري أن يدفع ماذا؟ قيمة المنصوبية، لأن الغرس إذا كان صفة النصب موجودة له تارك قيمته أرقى. طبق العبارة يا أخي. لذلك يقول ومن أن الغرس، هذا توجيه الدعوة الثالثة، الاحتمال الثالث، قلنا الدعوة الثالثة مركب من دعوين، الاحتمال الثالث الدعوة الأولى أخذ جواز القلب، هذا توجيه. ومن أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل فيجوز حينئذ إزالته، أقدم هو بنص على الضرر، ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض. على الأرض يقولون يو في الأرض يقولون الغرس على الأرض يو الغرس في الأرض. لنظركم الشريف ماذا؟ أظن في أولى البقاء، ولا دليل على استحقاق الغرس في الأرض البقاء. نقطة، وحضر الجنابة قلت شيخنا كيف على أنه الأرض المستأجرة قلت الأجارة ما أدري كذا، وقولوا في الأرض الذي غرس البائع كذلك. يقول وقياس الأرض الذي يغرس البائع المغروسة على الأرض، هذا شو تعبيرات؟ هذا قياس الأرض المغروسة، العقل المغروسة قياسها، هذه الأرض المغروسة الذي غرس البائع قياسها على الأرض الذي يستأجرها البائع، حيث ما يجوز للمشتري أن يسقط الإجارة ولا يغرم له ولا تغرم لها، له يقولون لها للإجارة على أي حال. أجرة المثل، لماذا لا نقول في الأرض التي يغرس البائع كذا؟ يقول فاسد هذا القياس. للفرق، ما هو وجه الفرق؟ في مسألة الإجارة البائع ملك الأرض لحظة، ملك منافعها إلى أبد بتملك المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسق، يعني قبل ما يصبح الفاسق وهو المشتري، البائع استحق الانتفاع بالمنفعة في جميع المدة إلى يوم القيامة، لكن انتفع بها في مدة ماذا؟ سنتين هو. فلذلك هذا الانتفاع يصير هذا مقبول، خلاف ما نحن فيه في موردنا. ماذا فعل البائع؟ نصب الزرع الغرس، فإن الذي يستحق البائع، فإن البائع فعل أمرين، نصب وكون هذا النصب في هذا المكان، فإن المستحق للبائع والغرس المنصوب، يعني أقل صفة النصب الغرس زائد صفة النصب فقط من دون الصفة الثانية كون في هذا المكان لا يستحق، فإذا جاز القلع لكن مع ضمان ماذا؟ دير بالك يا أخي، وفي هذا تم توجيه الدعوة الثانية من الاحتمال الثالث. التفت يا أخي إلى اقتناص المطالب، ولا تقل بأنه قدس سره لم يذكر توجيه الدعوة الثانية، إذن اتضح توجيهه بهذا الكلام الدقيق. فالتحقيق أن كل شيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول وأنا عندي وجه الرابع، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، هذا تحقيق الشيخ الأنصاري الذي هو ماذا؟ توجيه الرابع، احتمال الرابع، عدد مجموع الاحتمالات كم راح يصير؟ أربعة. يقول الشيخ رضوان الله عليه كل منهما يستحق ما له، البائع ما هو ماله أما له،
ما هو؟ الغصب. ولكن البائع يستحق الغصب من دون ان يستحق على المشتري ايقاع في تلك الارض. فلا يحق للبائع ان يقول انا استحق عليك ان تبقيه في هذا المكان في الارض. كلا. ليش؟ لان الارض صارت ملكا للمشتري. ولا يحق للمشتري ان يقول للبائع ابقي الغرفه ارضي سوف تتضرر بسبب الغلق حفر فيها حفر فيها يصير. هذا لا يحق له لان الانسان مطلق على ماله. فالبائع له غرسه لكن من دون ان يكون له حق على المشتري في الابقاء ومن دون ان يكون للمشتري حق ما في مطالبة البائع بالإبقاء. ولكن حينما يقلع البائع الغرف بما انه احدث الحفر يجب عليه سد هذه الحفر بدفع القيمة او هو يأتي بسيارة فيها تراب ويسد هذه الحفر. هذا بالنسبة للبائع. بالنسبة للمشتري كذلك ماذا يستحق الأرض؟ له أرضه من دون ان يستحق على البائع من دون ان البائع يستحق عليه يكمل بعد شنو المقصود شلون اقوله من دون ان البائع يستحق عليه على هذا المشتري ابقاء الغرس ولا المشتري يستحق على البائع المطالبه بابقائه فله ماذا حينئذ قلب الغرس وياخذ مال لكن لما يقلع الغرس حدث نقص الغرس يجب عليه قيمة ذلك نقص. هذا وجه رابع جديد ضيف لا بأس به جمع بين الحقين في الافتراض لا بأس به. وش كلام على قاعدة العدل هو الانصاف وان تنقل العدل والانصاف لم تكن بدليل مجرد كلام الثاني ما تضع مرات شعارات خلابة جميع هذا ناظر قديم لكن لم تثبت ماذا دليل على اي حال نحن اثبتنا عن كلام بقواعد الناس تسقطون على اموالهم كذا لا بقاعدة العدل ولا لكن اقول يراعدها ويؤدبها يا مولانا فاستحقوا ان كل من الملكين يملك ما له لا مثلا الرايع يملك ما له وهو رايع عبارة صعبة لا بشرط حق له على الاخر على الاخر من مشتري ما هو الحق يعني على المشتري لا بشرط حق له يعني ابقاء على الارض لان الارض ملك الغير ما لك حق ابقاء ولا عليه له يعني ولا للمشتري على البائع الحق في ان يقول له ابقل غرس ليش لان الغرس غرس فله ماذا قل فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه لان مصلق على ماله الانسان فإن أراد مالك الغرس قلعه فعليه إذا قلع الغرس عليه ماذا حدث الحفر قرش طم الحفر الأرض معنى القيمة قيمة طم الحفر وإن أراد مالك الأرض تخليصها فعليه قرش الغرس عرش الغرس ماذا التفاوت يعني بين كونه منصوب وبين كونه مقلوع لكن هنا شيء دقيق لطيف جدا يا اخي التفت له نبه عليه الشيء لطيف جدا ودقيق جدا لكن دقيق مو بمعنى صعب لا لا وهو انه لما هذا الزرع حدث فيه النقص ناخذ التفاوت بين ماذا وبين ماذا بين كون مقلوع وبين كون أنا هذا أريد وبين كون منصوب لكن منصوب إلى متى لفترة معينة أو منصوب إلى الأبد لأن هذا الغرس إذا لوحظ منصوب إلى يوم القيامة قيمته تكون عالية أما إذا لوحظ منصوب لكن لا إلى يوم القيامة إلى أن يصف المشتري قيمته ماذا؟ ومنصوب قيمة المنصوب، لكن القيمة تكون أقل. نحن نلحظ التفاوت بين كون مقلوع وبين كون منصوب، لكن إلى متى منصوب؟ إلى الأبد أم إلى أن يستقل؟ كلام دقيق لطيف يا أخي. يقول الشيخ إلى الأبد، لأنه البائع يستحق ماذا؟ أن يستفيد من هذه الأرض ما دام ملكها، فملك منافعها إلى الأبد، فيستحق أصل صفة النصب إلى الأبد. فنلاحظ هذا القيمة، قيمة النصب إلى الأبد. أنت تقول شيخنا حدث عندي إشكال، تعال وخلصني من هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ خير خير يا أخي. تقول قبل قليل قال الشيخ الأنصاري بأن الأرض ما دام صارت ملك للغير فالمشتري له فالباء فالمشتري له حق، له حق قلعي. الآن كيف يقول البائع له حق النصب إلى الأبد؟ ونلاحظ قيمة النصب إلى الأبد، أوليس هذا تهافت واضح؟ قلت كلا ثم كلا، قلت كلا ثم كلا، ليس هناك تهافت. لماذا؟ لأنني قلت لك قبل قليل النصب يتنحل إلى أمرين. لما البائع يغرس الغرسة في الأرض هناك أحدث أمرين، أحدهما صفة النصب، والثاني ماذا؟ كونه في هذه الأرض. نحن الذين نقول يستحق البائع إلى الأبد أصل صفة النصب دون كون النصب في هذا المكان. ما من تفهيم سبولا يا ولد. فنحن نلاحظ ماذا؟ النصب إلى الأبد. يعني هل نقول نجيب الدلال نقول أيها الدلال أنت لاحظ هكذا قوم لنا هذا الغرس المنصوب إلى الأبد، لكن لا بد كون في الأرض، لا أصل الغرس المنصوب، لأن هذا يستحق الانتفاع بالأرض إلى الأبد بالنصب إلى الأبد فيقوم. أما صفة كون المنصوب هنا لا يستحق البايع، فيجوز للمشتري حينئذ القلع. فلا تهافته، فلا تهافته، فلا تهافته أبدا. سلام لطيف دقيق يا أخي، لكن ما أدري، ستأمل نحتاج يوم نحتاج. يمكن لقائل أن يقول هذا وجه الأمر بالتأمل. يا شيخنا التفكيك ليس عقلائي، هذا التفكيك بين أصل صفة النص وبين كونة المكان ليس عقلائي، عقلي لكن ليس، يعني العقل يقبل لكن العقلاء لا يقبلون هذا التفكير. ولذلك حينما نأتي بالدلال ونقول له تعال قوم لنا الزر هذا الغرس، لكن غرس منصوب، لكن لا تلاحظ كونه منصوب في هذا المكان، يضحك علينا يا أخي، يقول في الخارج لا يوجد نصب. أي واحد وكون في الأرض هذا اثنين، حتى أنا أتمكن ألاحظ الأول وما ألاحظ الثاني، هذا التفكيك غير ممكن عند العقلاء. وإن كان العقل لعله عند قابليات الله عز وجل أعطى قابليات التفكيك، لكن العقلاء هذا الشيء ماذا لا يقبلونه. فإذا على هذا الأساس تقويم هذا يصير هواي مشكل، تقويم غاف منصوب لكن لا في الأرض، أصل منصوب لكن لا في هذا الأرض، فقط منصوب، هذا العقلاء لعله لا يقبلونه يرفضونه. ضبط العبارة، مطلب دقيق، عبارة دقيقة. فلاحظ وإن أراد مالك الأرض تخليصها، تخليص الأرض من الغرس، فعليه أرش الغرس قيمة النقص. أعني تفاوت، لاحظ العبارة، ما بين كونه منصوبا لكن منصوب على سبيل الدوام، لأنه المنفع له والنصب، المنفع له إلى الأبد، فالنصب له إلى الأبد إلى يوم القيامة، وبين كون مقلوع نقطة نقطة. قد يقول شيخنا حدث إشكال خلصني منه، أنت هذا اعتراف منك صريح بأن البائع يستحق صفة النخب الدائمية. مع أنه قبل قليل قلت على أن الأرض ما دام صارت ملك للغير يحق له القرع. هذا أول ليس هاقوس يقول.
وكونه مالا للمالكي. يعني كون الغرس. مالا للمالكي. من هو المالك؟ البائع. على صفة النصب دائما. قبل قليل هذا ربنا. وأنه يستحق نصب دائما. ليس اعترافا. بعدم جواز قلعة حتى يهافت ما تقدمه. ليس اعترافا بعدم تسلطه. وعلى تسلط المشتري. هذه دبالة الضمائر يا اخي. على قلعه. لان المال الذي يستحق ان يسمونه. يسمونه من هو? البائع. هو الغرس المنصوب. لكن لا المنصوب في هذا المكان. اصل المنصوب. ومرجع دوامه الى دوامه. وهي عبارة الشيخ الانصاري بريد. بالي. عبارة ما اشخن جايبه. حلش لا. بالي. ومرجع دوامه الى دوامه تبوث هذا المال الخاص له. يعني البائع يستحق ماذا? الغرس المنصوب الى الابد. هذا يستحق. لكن لا كون في هذا المكان يستحقه. فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان. اما كون في هذا عبارة واي ما عدل شلون به. اما كون في هذا المكان ولا يستحق ماذا البائع. بل تستحق الغرس المنصوب الى الابد. اما كون في هذا المكان لا تستحقه فلذلك يجوز قلعه. فهم قلنا لعل الامر بالفهم اشارة الى ان هذا التفكيك ليس بعقلاء والدلال يضحك علينا الى اخره. نقطة. ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليف. قد تقول للشيخ الانصاري حضرة جنابة. تقول للشيخ الانصاري اذا شيخنا الانصاري شنو صار استار? يجوز القلع في نظرك الشريف وما يجوز القلع. القلع. المشتري يتمكن يقلع علي له تخليص مالي. الناس نصلقونه. لكن لا عليه الاش. لعلك تقول للشيخ. شيخنا ما الفرق بين مقامنا هذا حيث جوزت القلعة وبين مسألة التفليس. مسألة التفليس الذي اول بداية الدرس ذكرناه. قلنا اذا المشتري اشترى ارضا قبل ان يدفع الثمن غرسها ثم فلس. البائع له الحق في ان يأخذ الارض لكن ما له حق في قلع الغرس. لماذا هنا ليس لا يوجد حق القلع بينما في مقامنا يوجد حق القلع؟ الجواب لعل الفرق والله العالم بحقائق الامور يا اخي. ولعل الفرق في مسألة التفليس. الملك ماذا كان حينما حصل الغرس? هل متزلزل ام لازم? حينما حصل الغاص في مسألة التفليس الملك لازم بنظرك الشريف أم متزلزل؟ لازم. لأن يا أخي لما غرس المشتري كان عنده فلوس ما شاء الله خطية بعدين صار مفلس فسبب التزلزل حدثه بعد ذلك. إذا أحدثه في ملك لازم له وليس للمتزلزل. حدث التزلزل بعد ذلك. فإذا غرس يستحق أن يبقى في من في الأرض. وهذا بخلافه في مقامنا. فإن التزلزل موجود. فهمت بعد شنو? قبل الغرس حين الغرس. لأن الغبن موجود ماذا من? البائع وغابن. من الأول. فحينما غرس الأرض غرس الثمن غرسه والحق. ثابت للمشتري والتزلزل ثابت. فإذا كان كذلك فله الحق في القلق. هذا فرق موجود لكن يصلح أن يكون فارق أو لا بعد ما أدري شلون. يلا طبق العبارة. ويبقى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ في مسألة التفليس. يستقل بايع البيع يقول اريد الفلوسي
قلع الغرس ولو مع الارشي.
اما فيما اردنا شو جوزت القلع شنو الفرق؟
ويمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس.
نعم فيما اردنا فيما اردنا
في ملك متزلزل
فيما اردنا يقول فيما نحن فيه.
فحق المغبون
يعني من هو مشتري
انما تعلق بالارض قبل الغرس.
يعني ضرب من الاول موجود
بخلاف مسألة التفليس،
لان سبب التزلزل في التفليس شو تتحدث سبب التزلزل وهو التفليس
بعد ذلك دارت عليه الدنيا
خطية على هذا الشيء يسمونه
دارت الدنيا على منه
مشتري لان سبب التزلزل هناك بعد الغرس.
فيشبه بيع الارض المغروسة فكأن المشتري اشترى الارض ماذا
او بالي
او كأن البائع باع الارض المغروسة كيف يستحق الغرس للبقاء اذا كان الغرس من الاول.
فذلك موردنا ماذا كأنه هكذا الغرس حدث قبل البيع فيشبه بيع الارض المغروسة في الارض المغروسة قبل قليل قلنا في بداية الدرس وليس للمشتري قلعه يعني قلع الارض الغرس المغروس قبل البيع ولو مع الارش بلا خلاف.
بل عرفت ان العلامة في المختلف جعلت
في موردنا ماذا يشق ماذا اذا في موردنا بما ان التزلزل من الاول موجود يجوز حينئذ يجوز شنو
قال ونحن قلنا مع الارش لكن العلامة قال حتى ارش ايش يسمونه ما دام تزلزل من الاول حتى
أرش خطية هذا المن حتى أرش يقول ما موجود بالي فحق بالي يقول بل عرفت أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا
لعدم استحقاق أرش
الغرس. هذا وين عرفنا في المختلف أظنهم في السطر الخامس ما أدري شنو كذا هناك ماذا مضاف الى ما في المستند من ان الفائت ما حدث هذا الذي هو دليل على من على انه ماذا دليل وان كان لا هذا لا يصبح ماذا للاستشهاد يكون ندور ماذا كلام ثاني للمختلف الذي
على اي حال سموه. ثم اذا جاز القلع فهل يجوز
هذا سؤال جديد نرجئه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.